ما نحادينا
وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم دروب النهضة، حيث نحلق مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكر الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير. اليوم سنتحدث مواصلة لما كنا نطرحه في حلقات سابقة حول موضوع الفكر والتفكير، ولا زلنا على درب تنمية الشخصية، كيف يترك الفكر والتفكير أثرا على شخصياتنا ويرتقي بها. دكتور عبد الكريم مرحبا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. الأسئلة لدينا حاشدة في هذه الحلقة. يقول السؤال الأول: فضيلة الدكتور عبد الكريم، نحن مجموعة من الشباب نتحاور في أمور كثيرة ولا نصل إلى اتفاق، فهل هذا يدل على أننا لا نفكر بطريقة جيدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا اللقاء
وبمقدم
البرنامج قبلهم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خيرا ومباركا، إنه سميع مجيب. نحن نخلط أحيانا بين الحوار وبين النقاش والجدال. أنا أنظر للحوار نظرة مختلفة عن النظرة للجدال. في الجدال كل واحد يريد أن يغلب الآخر. يعني لدي فكرة مثل المصارعة. كل واحد يريد أن يغلب الآخر. أنا لدي فكرة أحاول إقناعك بها، وأنت لديك فكرة تحاول إقناعي بها، أو أنا لدي قضية يعني مثل المناظرات العلمية التي كانت تتم فيما مضى. وهذا يسأل سؤال وهذا يسأل سؤال، هذا يعرف الجواب وهذا لا يعرفه، فيخرج واحد وهو منظور إليه على أنه أعلم الناس، ويخرج العالم الآخر وينظر إليه على أنه أجهل الناس لأنه ما عرف بعض الأشياء. طبعا هذا شيء خاطئ. الحوار أنا في نظري لا ينبغي أن يهدف أصلا إلى الاتفاق. لا يصح أن نتطلب من الحوار، إذا بدنا نسميه حوار، لا يصح أن نتطلب بشكل دائم من الحوار أن نحصل على اتفاق، وإذا لم نحصل على اتفاق نقول ما قيمة هذا الحوار. وهذه الفكرة السائدة. يعني كثير من الناس يقول لك: يا أخي أنتم الآن من سنوات تتحاورون، لماذا خرجتم؟ هم خرجوا بأشياء كثيرة، لكن لا يشترط أننا إذا لم نتفق فمعنى ذلك أننا لم نستفيد.
كلام جميل.
المقصود من الحوار أن يضيء كل محاور للمحاور الآخر نقطة مظلمة هو لا يراها. يعني هم يقولون الأفكار لا تنضج إلا إذا لاكتها ألسنة المناظرة. لا تنضج. نحن نريد من الحوار إنضاج الأفكار. أنا عندي فكرة أطرحها عليك وعلى إخواني الذين أحاورهم، هذه الفكرة ما نضجت بعد، ما اكتملت بعد، أسمع تعليقا من هنا وتعليقا من هنا وتعديلا من هنا وردا من هنا وتحويرا من هنا، كل هذا يضاف لفكرتي من أجل إيش؟ إنضاجها. أو يثبت في النهاية أن هذه فكرة خاطئة، فكرة غير صحيحة. طيب ما الذي سيثبت لي أنها غير صحيحة؟ يثبت لي هو الإخوة الذين كلام الإخوة الذين أحاورهم. فأنا أضيء لك نقطة مظلمة في طرحك أنت لا تراها، وأنت تضيء لي نقطة مظلمة أنا لا أراها. هذا شيء مهم. فنحن لا نريد من الحوار إذن أن نصل إلى اتفاق. لكن أيضا يجب أن نقول، يعني عندنا نقطتان أخريان حتى ما أنسى. النقطة الثانية أن الحوار الذي لا يبنى على قاعدة جيدة من المعلومات هو كما يقال مثل حوار الطرشان.
نعم.
لأن احنا بدنا نتحاور في قضية، في تقييم، خلينا نقول ولدينا مؤسسة نريد أن نتحاور حول تقييم واقع المؤسسة، هل هو واقع جيد سيء، هل المؤسسة تربح تخسر، هل نوسعها هل نبيعها، يعني هل نغير النشاط، ماذا نعمل؟ اجتمع أصحاب المؤسسة وليس لديهم معلومات. طيب كم ربحنا في 6 أشهر الأخيرة بالمقارنة مع 6 أشهر؟ يقول لك والله ما نعرف، ما عملنا جرد.
نعم.
طيب زبائننا زادوا أم نقصوا؟ قل لك والله ما نعرف، المسؤول عن هذا الموضوع غير موجود. طيب المواد الخام التي نستخدمها ارتفعت أسعارها أم نقصت؟ قل لك والله ما نعرف، المسؤول عن التوريد ما هو موجود. نتحاور إذن عن أي شيء. كثير من الشباب الآن يتحاورون في مسائل كثيرة، وخاصة المسائل التي تتصل بالواقع، تتصل بواقع السياسة، بواقع الاقتصاد، بواقع الاجتماع، بواقع الإعلام، بعلاقتنا مع الأمم الأخرى، بواقع التدين، بواقع المشكلات الاجتماعية. يتحاورون ويقولون ولا يخرجون بشيء، لأنه في الحقيقة ما عندهم أي معطيات تصلح قاعدة للحوار. يعني لأن هذه المعطيات، هذه المعلومات هي التي في النهاية ستشتغل عليها أذهان وعقول المتحاورين. فإذا لم يكن لدينا شيء معطيات، سنتحاور عن أي شيء. ولذلك كثير من الحوارات أصلا مفروض ما تبدأ حتى تتوفر المعلومات الكافية. تماما الآن مثل ما بصير في المجتمعات المنظمة، لو يكون في اجتماع منظم ومعد بطريقة جيدة، أي طريقة ستناقش، الذين يهيئون للاجتماع يضعون معلومات.
نعم.
حتى بعض الشركات الآن عندها بنك معلومات.
نعم صحيح.
حتى بعض مجالس الشورى، بعض البرلمانات، في مثل بنوك معلومات، يعود العضو قبل اتخاذ القرار إلى بنك المعلومات الذي لديه لاستخراج المعلومات المتعلقة بالقضية موضع النقاش. في معلومات موفرة، وعلى أي أساس سنتناقش نحن؟ فكثير من الشباب لا ينتهون في حواراتهم إلى أي شيء، ولا يشعرون أن النقاش يتقدم، لأنه ما في معلومات لديهم، كل عبارة عن ظنون وأهواء ويعني وتهيؤات وتخيلات، وكلمة واحدة يسمعها من شخص يعمل منها قضية، وخبر واحد بشكل عنه ظاهرة.
يعني وربما تغيب أدوات الحوار دكتور، مثل حسن الاستماع والأدب والتقدير.
هذه قضية أخرى، يعني هذه قضية ثانية. بس أصلا إذا أنت لم يكن لديك معلومات حول القضايا، معلومات جيدة ووافية نسبيا. لماذا أقول نسبيا؟ لأن الذي سيظل دائما المطلوب من المعرفة ومن المعلومات أقل، أكثر من الموجود. يعني دائما سنشعر أنه لدينا معلومات غير كافية،
معلومات ناقصة،
لكن يصير في شيء معقول. يعني يصير في شيء معقول. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من سنة الله عز وجل في الخلق، أننا كلما فكرنا في شيء، في أصل من الأصول، في مبدأ من المبادئ، في شيء كلي، في ظاهرة، يعني في شيء كبير، يصير في اتفاق. لما نأتي إلى الجزئيات، نأتي إلى الفرعيات، فالخلاف حينئذ يكون هو الأصل. الآن أنت قد تجمع مال لبناء مسجد.
نعم.
قد يعطيك مال لبناء هذا المسجد شخص لا يصلي.
صحيح.
لا يصلي. لكن يعتبر أن ولو كان مقصرا في الصلاة مثلا، لكن يعتبر أنه المسلمين يجب أن يكون لديهم مساجد، وأن هذا قرب لله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا حاصل.
صحيح.
طب لماذا؟ لكن لما أنت تدعو إلى شيء تقول والله هذا المال ما هو المسجد، هذا للجماعة الفلانية.
ربما يقول
لك الجماعة الفلانية لماذا أعطيها؟ أنا هؤلاء أعتقد أنه الناس غير جيدين. لماذا؟ لأن منهج هذه الجماعة هو موضع خلاف، وبناء مسجد ليس خلافا،
موضع اتفاق.
فدائما يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، أننا لما نتحاور في قضايا فرعية، في قضايا اجتهادية، ومعظم قضايا الإصلاح ومعظم قضايا الدعوة، لما نأتي نتحدث عن الأساليب، نتحدث عن المنهجيات الفقهية، نتحدث عن الوسائل، نتحدث عن التوقيت، نتحدث عن الطاقات التي يجب استخدامها، لما نتحدث في هذه القضايا فالأصل أن نختلف. الأصل أن نختلف. ولذلك نحن لما نطلب الاتفاق كأننا نطلب الإجماع على أمر هو بطبيعته لا يقبل الإجماع.
نعم نعم.
فلذلك نضيع الجهد ونضيع الوقت ونوبخ أنفسنا ونحن غير محقين في كل هذه الأمور.
نعم. دكتور عبد الكريم أشكرك على ذلك. هذا السؤال يقول هل فعلا يصعب على الأمي التعامل مع الإسلام بشكل جيد كما قرأنا في كتب الدكتور بكار، أم أن هذا يحتاج إلى مراجعة؟ نرجو الجواب بوضوح.
أنا هذا ما أعتقده، وفعلا أنا أذكر ذكرت هذا أنا في بعض كتبي،
أنه يصعب على الأمية التعامل مع
الإنسان. الإنسان الأمي أخي يدرك الأشياء من أقربها.
الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب.
نعم. الإنسان الذي لا يقرأ، طبعا هي أشد درجات الأمية. في عندنا أمية ثقافية
لأنه دائما كما تفضلت نحن نعاني من أزمة مصطلحات، فلعلنا أولا نوضح ما مفهوم.
نعم. أسوأ درجات الأمية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب.
ولكن الدائرة
هناك أشخاص يقرأ ويكتب. واحد قال كلمة جميلة، قال ما الفارق بين إنسان لا يقرأ ولا يكتب يعني أمي وبين واحد خريج جامعة لكن من 10 سنوات ما قرأ كتاب
ولا كتب
حرفا أو كتب بحثا ولا عمل شيء. يقول ما الفارق بين هذا وهذا؟ هذا عمليا لا يقرأ وهذا عمليا لا يقرأ. أو واحد لا يجيد السباحة وواحد يجيد السباحة. لكن حتى هذا الذي يجيد السباحة من 20 سنة ما نزل في الماء.
كلهم سواء.
هذا لا هذا عم يسبح عمليا ولا هذا يسبح.
جميل.
فإذا لا أنا بدي أنظر إلى أسوأ درجات الأمية اللي هي إنسان لا يقرأ ولا يكتب.
نعم.
المعرفة أخي تمثل بالنسبة للعقل لما يريد إدراك الأشياء المعرفة هي أداته هي وسيلته للفهم وسيلته للإدراك. طب أنا لما لا أكون لدي معرفة كافية لما لا يكون لدي مفاهيم لا يكون لدي أفكار فعقلي لما تعرض عليه أي مسألة من المسائل يفهمها بشكل تقريبي وبشكل سطحي يعني كما يقول فهمها على الحديد يعني على الهيكل العظمي بأقربها. وهذا واضح لما جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله إنه ما الذي علي يعني حتى أدخل الجنة أو من فرائض الإسلام فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه ودله على فرائض الإسلام فيعني هو تعهد بأنه لا يزيد على ما سمعه شيئا يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق.
جميل.
يعني بفهم قالوا أخي الصلاة الزكاة الحج الكذا هذه فرائض التزم بها الزنا شرب الخمر الكذب الربا هذه محرمات أبتعد عنها بيستطيع يفهم هذه القضايا. لكن لما تيجي بتقول والله أخي نحن الآن سنتحدث عن الفروض الكفائية الفروض الكفائية وأن الأمة يجب أن توفر ما تحتاجه من أطباء ومهندسين وتقنيين ولا تحتاج إلى الأمم الأخرى يجب أن تتعلم كيف تصنع ملابسها كيف تصنع يعني مساكنها كيف 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 ما بيستطيع الإنسان الأم استيعاب هذه القضايا قضايا فروض الكفاية. ممكن يفهم منك أن الفرض إنه إذا أخي ألقى شخصا عليكم السلام ورد واحد منكم هذا بكفي لا يأثم البقية لكن إذا الجميع ما ردوا فالجميع آثمون لأن واحد يسد عن الآخر. ممكن يفهم الفكرة البسيطة لكن لما تجي لفهم وضع حضاري لفهم خصوصيات الإسلام مزايا الإسلام مقاصد الإسلام مقاصد الشريعة ما يستطيع الأمي فهم هذه الأشياء وبالتالي لأنه لا يفهمها لا يتفاعل معها. ومن هنا نفهم لماذا أول آية في كتاب الله
اقرأ
لماذا قال لك لأن هذا هو المدخل لتكوين العقلية والذهنية والروح التي ستتفاعل مع الإسلام وتستجيب لمتطلبات التدين الصحيح.
نعم.
هذه هي البداية بداية أن الناس تفهم وتقرأ وتتعلم. ولذلك أنا يعني أعتقد أن مشكلة إعراض المسلمين معظم شباب المسلمين عن الكتاب وعن القراءة وعن التثقف والتزود الراقي بالمعرفة الغزيرة أعتقد أن هذه المشكلة هي أكبر من مشكلة البطالة. كيف أن مشكلة البطالة عبارة عن هم قومي وهم وطني الآن لكل دول العالم أو معظم دول العالم عندها هذه المشكلة مشكلة كيف نوفر فرص عمل للأجيال الجديدة. أنا أقول إعراض الناس عن الكتاب وعن القراءة وعن التثقف الجيد هو مشكلة أكبر من مشكلة البطالة.
نعم.
أكبر من مشكلة المخدرات. أكبر من مشكلة الطلاق. أكبر من مشكلة التفكك الأسري. السبب لأن كل هذه الأشياء سببها الجهل. سببها الجهل والجهل يأتينا لأننا لا نتعلم لا نتثقف.
نعم. شكرا لك دكتور عبد الكريم بكار. يبدو أنه احنا وصلنا إلى فاصل قصير. نستأذنكم إخواني وأخواتي مشاهدين والمشاهدات لفاصل قصير نعود إليكم بعده إن شاء الله.
قناة المجد رؤية عالمية لأمة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم بعد فاصل قصير دكتور عبد الكريم عودا حميدا ومواصلة للسؤال الثالث والأخير من أسئلة المشاهدين والمشاهدات. هذا سؤال لطيف الحقيقة. يقول لماذا الإبداع لدينا ضعيف ولدى الأمم الأخرى هناك اختراعات يومية؟ هل نحن أغبياء أو جهلة أو ماذا؟ وشكرا لكم على هذا البرنامج الناجح.
يعني هذه نقطة مهمة جدا. كثير من الناس يعتقد أن الإبداع مرتبط بالذكاء. يعني المبدعون هم أشخاص أذكياء، وهذا ربما كان في الماضي صحيحا إلى حد ما. لكن الآن هذا الكلام غير صحيح. الإبداع ليس مرتبطا بالذكاء بشكل جوهري. طبعا واحد غبي ما يعني غبي،
هذا خارج التغطية،
هذا خارج التغطية. يعني هذا لمنتهون نحن من الموضوع. لكن أنا أتحدث دائما عن اللي ذكاء، ولو عملنا امتحان ذكاء بيطلع عنده 110 نقاط، 115 نقطة، 120 نقطة، يعني من 150 155، يعني بيطلع بين الجيد والجيد جدا. حتى المتوسط يعني فوق المتوسط بقليل. نتحدث عن هذا. فالإبداع هو مرتبط بالبحث، بالبحث وليس بالذكاء.
جميل.
وهذا هو التفسير الوحيد، التفسير الوحيد لماذا أمم تبدع وتخترع وأمم لا تبدع ولا تخترع. مثل ما قال لي واحد، سألته مرة واحد عربي في أحد البلدان، قلت له هذه السيارة من صنعكم؟ قال لا، نحن هنا نفتح صناديق فقط، نفتح صناديق ونطالع قطع ونجمعها، أما نصنع ما نصنع.
هذه يبدو عقليتنا دكتور إزاء الاختراعات، لدرجة أقول لأحد الإخوة أنه مسؤول الاختراعات في أمريكا في عام 1976 قال كل شيء يمكن اختراعه قد تم اختراعه بالفعل. هذا 76، فآلاف المخترعات بعد ذلك.
يكون هذا أصله عربي.
لا والله نخشى ذلك. نعم دكتور.
لا، هو في فكرة غير الاختراع، في فكرة يمكن تكون صحيحة، وهي أن زمان الأفكار الكبيرة، زمان الأفكار الكبيرة في الغرب انتهى. الأفكار الهائلة اللي كانت تؤسس اتجاهات، تؤسس تيارات،
مثل الكهرباء، مثل
ليس قضية الاختراعات، لا، قضية الأفكار الكبيرة اللي هي على الجانب الفلسفي والإصلاحي اللي بتحدد وجهة أمة. ربما فعلا أنه فعلا استنفذت هذه الأفكار الكبيرة، وصار الآن الأفكار الإجرائية والتقنية والتنفيذية والفنية، يعني صار التركيز على هذا. أما الأفكار الكبرى يبدو فعلا أنه انتهى، لا أقول انتهى زمانه، ولكن معظم الأفكار الكبرى يعني صارت واضحة أو مستهلكة أحيانا. لكن قضية الاختراعات أنا أقول هي فعلا مرتبطة بالبحث. في شبه إجماع عالمي على أن الله جل وعلا وزع الذكاء على الأمم بالتساوي.
جميل.
بمعنى ما في أمة يعني 90% من أبنائها أذكياء، وأمة 60% من أبنائها أغبياء. في 5% من الناس عندهم نوع من الغباء، 5% عندهم نوع من العبقرية، نوع من الذكاء العالي، 90% من الناس متقاربون، يعني بأوساط متغيرة متدرجة. يعني مثل 100 طالب في فصل دراسي، كيف واحد بيتخرج بتقدير 90 89 87، واحد بيرسب واحد، يعني هالتدرج هذا. فطب إذا لماذا أمم تصنع وأمم لا تصنع، أمم تخترع وأمم لا تخترع، أمم تبدع وأمم لا تبدع؟
هذا جميل.
إذا هذا لا يعود إلى الذكاء، لأن الذكاء موجود، كل الأمم لديها ذكاء. إذا هذا التفسير أن هناك أمم تنفق على البحث ولديها مراكز بحوث ولديها أقسام في الشركات للبحث والتطوير والجودة ومراقبة الجودة ومراقبة النوعية، لديها تعليم جيد يعلم بطريقة إبداعية بحيث يخرج ناس يعني ليسوا ناس مرددين أو ببغاوات، يخرج ناس يفكرون فعلا ويكتشفون الميزات ويضعون أنفسهم على طريق الاختراع والإبداع. فالمشكلة عندنا ليست مشكلة ذكاء، ليست مشكلة عقليات، ليست مشكلة مواهب، ليست هذه المشكلة أبدا. المشكلة أنه نحن ننفق على البحث العلمي في حدود 2% من الناتج، 2 في 1000 من الناتج القومي، وغيرنا ينفق من 2 إلى 3% من الناتج القومي. مع الفرق بين ناتج وناتج. يعني لما اليابان بتقول أنا أنفق 2% من الناتج القومي على البحث العلمي، أنت عم تتكلم عمليا عن 100 مليار، 120 مليار دولار سنويا تنفق
جداً
على البحث العلمي. هذا معناها لما بيجي دولة فقيرة، إسلامية فقيرة، كل ناتجها القومي عبارة عن 5 مليار دولار، 5 مليار، وبتقول نحن ننفق 2 بالألف، فأنت تتحدث عن مئات الملايين. ولذلك شيء طبيعي ألا يكون لديه. الآن قضايا التطوير مكلفة للغاية. إذا الآن مثلا بدك تطالع طراز جديد من سيارات مرسيدس مثلا في تغييرات جوهرية، التطوير هذا بكلف قريب 1 مليار يورو. عم تحكي أنت عن 4 مليار ريال لتطوير أساسي وكبير وشامل في سيارة. الدراسات التي تنفق أحيانا من أجل اكتشاف دواء أساسي أحيانا بتكلف 1 مليار دولار هذه الدراسات. فنحن المال الذي لدينا بالأصل قليل، ترى نحن لا يغرك يعني المظاهر، نحن أمم فقيرة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن حتى الشيء الذي لدينا لا يستخدم بالطريقة الصحيحة ولا يوضع في المكان وفي المجال وفي المجال الصحيح. وبالتالي فنحن نشعر باستمرار أنه وين تتكلم عن مليارات، ما عندنا مليارات للبحوث، لكن نحن نريد، نحن لن نعالج هذه القضية لا. لكن نحن الآن نتكلم، لماذا نحن لا نخترع ولماذا لا نبدع؟ نحن لا نبدع لأنه أساليبنا في التعليم غير صحيحة، الورش التطبيقية والمعامل والمختبرات في مدارسنا قاصرة، ولذلك ما في بناء حس عملي وتطبيقي لدى الطلاب. مراكز البحوث لدينا شبه معدومة، وممكن أنت أن تعمل في جامعة 30 سنة وتصدر 20 كتابا وتشعر أنك ما تلقيت من جامعتك ولا قرش واحد ولا دولار واحد مساعدة في بحث أجريته،
وربما خطاب شكر حتى
ولا خطاب شكر. يعني كل هذا يعني في تجاهل تام لهذا الموضوع. يعني إذا عدم وجود الاختراعات لدينا، وهذا شيء جيد، نعمة من الله، أنه ليس بسبب أنه ما عندنا، بسبب تخلف عقل لدينا، ليس بهذا السبب، بسبب أن الإبداعات والاختراعات تأتي نتيجة البحث. الذي يبحث لديه نظام ومشروعات بحثية وبرامج بحثية جيدة، ولديه باحثون ولديه إنفاق على البحث، هذا يبدع ويخترع. الذي ليس لديه لن يبدع ولن يخترع ولو جمع عنده كل أساتذة العالم.
ويبدو دكتور أيضا حتى النظم الإدارية لا تساعد على ذلك. يقول أحد الأخوة، يقول وجدت أن الاختراع الذي قمت به وقدمته أسهل بكثير من إجراءات تسجيله كبراءة اختراع.
طبعا.
وهذه مشكلة كبيرة جدا.
نعم في يعني أريد أن أقول ما صرنا عالما رابعا أو عالما خامسا وصار غيرنا عالم أول، ما صار هذا اعتباطا.
نعم.
هذا صار نتيجة القصور في جوانب عديدة من حياتنا، وهذا القصور نحن جميعا مسؤولون عنه، وعلى كل واحد منا أن يسعى لتلافي شيء منه على مستوى أقل شيء، على مستوى شخصيته وعلى مستوى أسرته وعلى مستوى جماعته وعلى مستوى بلده يعمل شيء.
دكتور عبد الكريم، لننطلق في موضوع حلقة حول الفكر والتفكير. في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي كنا نتحدث في هذا الموضوع، ثم أنهينا الحلقة ونحن نتكلم حول نقطة مهمة جدا، كيف يمكن أن أصبح مفكرا. السؤال يقول كيف يمكن أن يحسن الإنسان سوية التفكير لديه؟ باختصار وببساطة، كثير من الناس بعد ما سمعوا كلامكم الكريم حول موضوع الفكر والتفكير بدوا يتساءلون، أريد أن أكون مفكرا، كيف أكون كذلك؟ من خلال خطوات عملية، رؤية واضحة.
نعم، نحن ذكرنا فيما أظن في الحلقة الماضية، يعني في آخر الحلقة، أنه المفكر هو الذي يمتلك رؤية نقدية. ما معنى نقدية؟ الناس بيفهموا النقد أنه هو الشتائم والإعتراض والاعتراضات،
يشتم المؤلفين.
لا، الرؤية النقدية هي الرؤية التقييمية.
نعم.
بمعنى أنه هو ينظر إلى أي واقع بحسب تخصصه، بحسب يعني فكره. يعني مثلا واحد يكتب في قضايا التربية، يحاول أن يمتلك رؤية نقدية لواقع التربية في بلده، أنه والله نحن عندنا خلل في الشيء الفلاني، عندنا ميزة في الشيء الفلاني، عندنا نقطة قوة في الشيء الفلاني. فالرؤية النقدية هي رؤية تقويمية، رؤية معيارية، وليست رؤية لبيان النقائص، لأن بعض الناس يفهم أن النقد هو الكشف عن العيوب، ليس كذلك. النقد هو كشف عن مساحات الجمال وعن مساحات القبح في آن واحد، هو كشف عن الأشياء الجيدة والأشياء السيئة في آن واحد، لنعرف في النهاية أين نحن على الخارطة العالمية، وما الذي علينا أن نفعل حتى نطور هذا المجال الذي حاولنا فهمه. فإذا إذا أراد الأخ يقول والله أنا يعني كيف أبني يعني تفكيرا جيدا لدي، لابد في البداية أنه هو يعمد إلى هذا الموضوع عمدا، بمعنى لما يسمع خطبة الجمعة، لما يسمع ندوة في التلفاز مثلا، لما يقرأ كتابا، لا يقص كل ما يسمع أنه هو عبارة عن أشياء كاملة وتامة وجيدة أبدا ونحن ليس علينا إلا التنفيذ، لأن كثير من الناس يحبون دائما أن يكونوا جنود تنفيذ ويلقون مسؤولية التفكير على غيرهم، لا يقول أنا يعني هل هذا الكلام الذي أسمعه ما مدى صوابه، ما مدى صدقيته، ما مدى إحاطة الذي يقول هذا الكلام بالواقع، هل في هذا الكلام قصور، هل يمكن إضافة شيء إليه، يعني يصير في نوع من المحاكمة العقلية للمعلومات التي تفد إلى أذهاننا للأشياء التي نسمعها. هناك الآن واحد يحد يعني يسمع خبر، قل لك والله المسلمون الذين يخوضون حربا ضد أعدائهم في البلد الفلاني اليوم خلال الأسبوع الماضي قتلوا 5000 من أعدائهم، وأعداؤهم يملكون الطيران ويملكون الدبابات ويملكون الجندي المحصن واللي هو مجموعة آلات تتحرك، يعني واحد يسمع هذا الكلام يحطه على رسالة جوال ويوزعه على 100 واحد لينشر البشائر بين المسلمين.
نعم.
ما فكر أنه هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، يعني وهنا أعود إلى الفكرة التي لا يكون العلم علما حتى يكون عالميا. يعني أنا ممكن عدوي أقتل شخصا من جند عدوي ويخفيه، لكن العدو لا هو ولا أكبر منه بيستطيع يخفي مقتل 5000، فلما معركة ما أحد بتحدث عنها لا من قريب ولا من بعيد بدنا نعرف أنه قتل 5000. أنا مرة واحد أخبرني بخبر قلت له إيش هدول 5000 عسكري مجتمعين عم يأكلوا كبسة يعني وجدت عليهم قنبلة نووية ولا إيش حصل، هذا شيء لا يقبله العقل الآن بحكم المعطيات الموجودة بين أيدينا.
ذكرت لكي يكون الشخص مفكر أنه يحتاج إلى النقد، يحتاج إلى المحاكمة، يحتاج إلى ثقافة واسعة من خلال القراءة الكثيرة للنابهين من أبناء زمانه، هل هناك ما يمكن أن يضاف من خطوات؟
والله أنا أقول أيضا نحاول نركز، التركيز مهم جدا. نحن يعني صعب الآن أنت تمتلك وتنشر وتبدأ أفكار ممتازة وراقية في كل العلوم، فأنا أرى أن المفكر يحاول يعني يركز جهده في علم أو في علمين أو في ثلاثة علوم متقاربة إلى بعضها البعض، يعني ممكن واحد يريد يكتب في قضايا حضارية وإنسانية، يقرأ في التاريخ، يقرأ في الاجتماع، يقرأ في علوم الإنسان، في علم النفس، لأن هذه قضايا متقاربة. المجال السياسي لحاله مجال، المجال الاقتصادي لحاله إيش
مجال.
نعم. أنا ما أقول ينغلق، لأن طبيعة الفكر تأبى الانغلاق الثقافي، يعني يبقى منفتحا، لكن حتى نصدر أفكار إبداعية مثل تماما ما يتم الآن في الشركات، لما شركات كبرى طائرات ولا سيارات ولا إلكترونيات ولا كذا، بتلاقي كل باحثين عم يتخصص أنه هذا بتخصص بالشكل، هذا بتخصص في تطوير الإلكترونيات في السيارة، هذا بتخصص في تطوير المحرك، فيصير في نوع من التخصص في التثقف، ولكن ليس انغلاق، لكن نوع من التركيز.
نعم.
نوع من التركيز حتى نستطيع فعلا نمتلك الرؤية النقدية، لأنه كما قلنا امتلاك الرؤية النقدية هي الشرط الأول اللي جعل نقول والله هذا فلان مفكر. فكيف نملك رؤية تقويمية لأي مجال من المجالات؟ هذه الرؤية التقويمية تأتي نتيجة المعرفة المعمقة. لما نعرف هذا المجال بشكل معمق وبشكل واعي جدا ونسعى فعلا إلى أن ندرك الميزات والسلبيات وأوجه التطوير وأوجه، يبدأ لدينا تكون وتشكل الرؤية النقدية عن هذا المجال. فإذا أيضا هذا الذي يريد تحسين مستوى تفكيره لابد في النهاية أن يركز قراءاته ويركز تفكيره ويركز طروحاته في بعض المجالات، وإن كان الذي يمتلك رؤية نقدية في مجال من المجالات يستطيع بشكل عام أن يستخدم هذه الرؤية في تقويم المجالات الأخرى، لكن بدرجة أقل من الكفاءة. بدرجة أقل من الكفاءة، لكن لماذا؟ لأنه هو امتلك مجموعة من المفاهيم، مجموعة من الحساسيات، مجموعة من الرؤى، مجموعة من المنهجيات التي صار يحكم فيها على هذا المجال، ويستطيع أن يستخدم هذه المجموعات كلها في الحكم على مجال آخر، لكن كما قلت بكفاءة أقل وبدقة أقل.
دكتور عبد الكريم، لنقل أن النقد والمحاكمة والثقافة الواسعة والتركيز كلها كفيلة بأن تنشط القدرة الذهنية لدى الشخص لأن يكون مفكرا، لكن ما الذي ينبغي أن يعمله بعد ذلك؟
يعمل
يعني
بعد ذلك
كمفكر،
إنتاج الفكر.
إنتاج الفكر.
لا مفكر، وهذه نقطة مهمة، لا مفكر بدون إنتاج فكري.
جميل.
يعني وهذه أنا أنصح بها كل إخواني الشباب والباحثين والطامحين يكون لهم شأن في المستقبل، أنه لا يكفي أن تقرأ كثيرا، لابد أن تتحول إلى صانع معرفة.
جميل.
لابد أن تتحول إلى صانع أفكار. وهذا مع شيء من الهمة أحيانا يأتي بشكل طبيعي، لأن الكأس لما يمتلئ ما بعد الامتلاء إلا أن يفيض.
صحيح.
إلا أن يفيض، لكن كثير من الناس تمتلئ الكؤوس لديهم ولا يعرفون أنها امتلأت. مثل ما قالوا، هناك ولي لله يعرف نفسه وهناك ولي لله لا يعرف نفسه. فأنا أريد أن نقصد قصدا إلى هذا. نقصد قصدا أنه أنا سأقرأ وأتعلم وأفكر وأركز، لكن في النهاية سأنتج الأفكار وسأولف الكتب، أكتب البحوث، ألقي المحاضرات، أحضر المؤتمرات. والسبب أن الأفكار التي لدينا لا تتماسك، لا تصبح مبرمجة بشكل كافي، لا تصبح منهجية بشكل كافي، لا تصبح مبلورة بشكل كافي، إلا إذا عرضناها في سياق منهجي على الناس. نعرضها في مؤتمر، نعرضها في كتاب، نعرضها في بحث، في شريط، في محاضرة، تبدأ هذه الأشياء تترتب لدينا وبصير لدينا طرح فكري معين.
جميل.
فأنا أدعو كل الإخوة الذين صار لديهم نوع من المنهجية الفكرية، نوع من النضوج والنضج الفكري، أنهم يبدأوا ينجوا. ينتجون وينشرون ويحضرون المؤتمرات، ويمتلك الواحد شيء من الثقة بنفسه، ويبدأ يعرض بضاعته على الناس، لأن هذا العرض هو نفسه الذي سينضج طرحه وسينظم مقولاته وأفكاره ومفاهيمه بشكل جيد.
في سياق،
نعم عفوا، لما نحن نعرض بضاعتنا على الناس ونتلقى ردود الأفعال ونتلقى النقد ونشوف تأثير هذه البضاعة في الناس، هذا سيكون أكبر حافز لنا لأن نقرأ من جديد، نقرأ بكثرة من جديد، وننتج أيضا المعرفة من جديد بشكل موسع.
نعم دكتور، في سياق ذلك ربما يفكر البعض بشيء مما يبادر إلى الذهن أنه متناقض، فنريد حكما على ذلك. مثلا البعض من الناس يريد أن يكون محركا للجماهير وداعية يحفز الناس، وفي نفس الوقت يريد أن يكون مفكر، هل هذا الأمر ممكن أم أنه للمفكر خصائص ولغيره خصائص لا يمكن أن تجتمع؟
يعني في مبدأ يقول أنت لا تستطيع الحصول على كل شيء.
صحيح.
يجب أن نعترف بهذا، والشيء الذي ليس لنا نرضى أنه ربي عز وجل أنا ما قسم لي في هذا الأمر شيء كثير.
نعم.
نرضى بهذا، نرضى بالقسمة، ونحاول نطور المقسوم، الشيء اللي لنا نطوره وننجز وننتج من خلاله. أنا في نظري، وربما أكون مخطئا لكن هذا ما أعتقده، أنه الخطيب الذي يثير الجماهير وتصفق له الأكف
أو يحفز الناس ويحرك مشاعرهم
ويتابعه عشرات الألوف من الناس، أن هذا يصعب عليه أن يكون مفكرا عميقا. معظم الخطباء المشاهير في العالم نالوا شهرتهم ليس من خلال الأفكار العميقة التي طرحوها، لكن من خلال أسلوب الطرح، من خلال دغدغة العواطف، من خلال أحيانا ظروف تخدم، وسائل تخدم. وأنا لا أريد أن أعيب الآن على الخطباء الجماهيريين،
كل على ثغر.
نعم. ولا أريد أيضا أن أعيب على المفكرين أنهم لا يستطيعون الانتشار جماهيريا.
نعم.
المفكر الحق باستمرار يحاول أن يزن كلامه ليكون في منتهى الدقة، ويحاول أيضا أن يكون موضوعيا، بمعنى لا يعبر عن الحقيقة الصغيرة بكلمات كبيرة. يعني المفكر لا يسمح لنفسه إذا كان مندهشا أن يقول أنا مندهش جدا، لا يسمح. لا يسمح المفكر لنفسه إذا كان يعني راضيا يقول أنا راضي جدا 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 عن هذا الموضوع، لا يسمح لنفسه. لماذا؟ لأن دقته يعني منهجيته تأبى عليه هذا. الخطيب الجماهيري لا يفكر في هذا، ممكن يقول لك جدا جدا 10 مرات ولا يسأل. فلذلك أنا أقول إذا أردت أن تكون مفكرا ركز في شغلك، ركز في عملك، ولا تسأل أنه بسمعني 100,000 ولا 200,000 ولا تلاحقني الأضواء إذا ما ذهبت، لأن هذا صعب، صعب ينسجم مع عمق التفكير. لكن حسبك، حسبك أنت أن تكون صانع خطباء، وأن تكون صانع دعاة، وأن تكون صانع مثقفين، هذا حسبك. فأنت تصنع مثل تماما في الصناعات الآن، هذه سيارة تحمل 4 أكواب، وهذه 4 أكواب، هذه 28,000، هذه 300,000.
نعم.
طب لماذا؟ قال أنا في هذه من فصيلة من جودة وهذه من جودة. فأنت ممكن تؤثر، تخاطب 10,000 من الجماهير، وغيرك يكون تأثيره على الأمة مع أنه ما يخاطب إلا 100 شخص، لكن يعني هو يساهم في تكوين قيادات فكرية.
نعم.
وقيادات ثقافية، وهذا يساهم في تكوين جماهير. نحن بحاجة إلى هؤلاء وهؤلاء.
صحيح.
المهم أن نرضى وأن نعرف أين نقاط القوة لدينا، ونركز فيها ونعمل. حتى الخطيب الجماهيري أنا أوصيه أنه هو إن استطاع أن يسمعه 1,000,000 بدل 100,000 لا بأس.
نعم.
لكن يحاول أيضا هو أنه لا ينسى، أنه يبتعد عن المبالغة، يعني يبتعد عن التهويل، يبتعد عن القصص المكذوبة. ما يعني يخترع ميزات ليست موجودة، ما يأتي للناس بمصائب وويلات وأشياء يخوفهم فيها وهي ليست موجودة.
نعم.
يعني يلتزم المنهجية والموضوعية بمقدار ما يستطيع.
نعم.
بمقدار ما يستطيع، وما يكون الهدف أنه أنا كم بسمعني، والله أنا الحمد لله بسمعني 100,000 ولا كذا ولا. ما يكون هذا هدف في حد ذاته، هذا سيتحقق إذا كان قد أوتي موهبة الخطابة، ولكن أن نقول الحق وأن نلتزم بالحق بمقدار ما نستطيع، هذا أهم من أعداد الذين.
نعم. ويبدو أن الأمة تحتاج إلى الخطيب الجماهيري، وتحتاج إلى المفكر الذي يحضر موئلا لأولئك
الدعاة. مثل أمريكا، من النادر واحد يصير رئيس جمهورية ما يكون خطيب.
نعم.
هذا نادر.
نعم.
لأن واحد يصير قائد لأمة ويحرك جماهير ويقنع الشعب بقرارات وبأمور لازم يكون خطيب.
نعم.
الخطابة ميزة، لكن إذا لم تنضبط الأمور بضوابط منهجية وشرعية وفكرية، ممكن يتحول إلى إنسان يعني يسيء للفكرة، يسيء للجماهير، يضلل الجماهير أحيانا إذا ما كان في هناك الضوابط.
نعم. دكتور عبد الكريم، أشكرك شكرا جزيلا، كان الكلام الحقيقة شيق وماتع للغاية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، سنلتقي أحبة في حلقات قادمة، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهضة الكبرى تضاء بهمة عالية.